بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بالرؤية لله عز وجل في أرض المحشر، ما هو الذي خرجنا في المسألة؟ هل الرؤية عامة أو خاصة؟ عندك الرؤية في أرض المحشر أنت؟ يعني رؤية عامة وتكون في حق الكافر رؤية تعريف وتعذيب وليست رؤية نعيم. ما الدليل على إثبات عمومها؟ دك عبد الحكيم، ما الدليل على أن الكافرين يرونه في أرض المحشر؟ حديث أبي سعيد الطويل الذي قرأناه، قال فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، ثم قال ثم يتحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. هذا القول من قال به من العلماء؟ اختاره شيخ الإسلام ابن القيم وقال به جمع من الحنابلة، نقله عنهم شيخ الإسلام. طيب يا أخوان، في الحديث أيضا إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، قال فيأتيهم الله سبحانه وتعالى في صورة، فهل تستحضر دليلا آخر في إثبات صفة الإتيان؟ الإتيان والمجيء بمعنى واحد. قوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، أيضا وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا يأتيهم الله. إيش الآية؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان. لا، هذا شيء آخر، لأن نحن في صفة الإتيان، نحن الآن في صفة الإتيان. نعم، الأدلة كثيرة، من أتاني يمشي أتيته هرولة أتيته. طيب، نعم، ذكره. طيب، فهذه أدلة واضحة على إثبات صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى، وهو إتيان حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وحرفه المبتدعة فقالوا يأتي أمره، حرفه المبتدعة وقالوا يأتي أمره أو تأتي ملائكته، ورد عليهم العلماء بأن هذا أولا تحريف للدليل عن ظاهره، أولا هذا يعتبر تحريفا للدليل عن ظاهره، ولا يدل الدليل عليه لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام. الدليل لفظ الدليل لا يدل عليه، فإنه نسب الإتيان إلى الله سبحانه وتعالى. ورد عليهم بأن تعيينكم المحذوف، التعيين بأن المراد به أمره أو ملائكته، قول على الله بلا علم، تحتاجون إلى دليل لهذا الشيء. ومما ردوا عليهم على أن هناك فرق، أن الله عز وجل قد فرق بين إتيانه وإتيان الملائكة وإتيان بعض آياته، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. فماذا يقولون في مثل هذه الآية التي فرق فيها بين إتيانه وإتيان الملائكة وإتيان بعض أمره سبحانه وتعالى؟ فهذه من أعظم ما يرد به عليهم، على أن تحريفهم باطل وأن الإتيان إتيان حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى، صفة حقيقية تليق بالله، لأنه فرق بين إتيانه وإتيان الملائكة وإتيان أمره، فكانت هذه الآية تعتبر صاعقة على المبتدعة. ومما ردوا به عليهم قالوا أنتم تقولون الإتيان في حق الله مجاز، قال أهل السنة للمبتدعة أنتم تقولون الاتيان مجاز والمقصود أنه أتى الملائكة أو أتى أمر الله، ولو كان يصلح لو كان الاتيان والمجيء مستحيلا، لو كان الاتيان والمجيء مستحيلا ما يصح أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى المستحيل، كما أنك ما يصلح أن تقول أكل الله أو شرب الله أو ما أشبه ذلك وتريد به خلق من مخلوقاته، هذا لا يصح. على كل قولهم باطن، وقد ذكر هذه الأجوبة ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق صفحة 294 إلى 296، مختصر الصواعق صفحة 294 إلى 296. تستطيعون ترفعون الصوت قليلا؟ فتوضح من ذلك على أن هذا فيه تصرف، نعم فيه تجاوز وتحريف للأدلة. فأتى المبتدعة بشبهة، قالوا الإمام أحمد نفسه قد أولها، قالوا قد نقل عن إمام أحمد أنه قال يأتي أمره، إنما يأتي أمره، نقلوا ذلك عن الإمام أحمد، وفعلا أنه قد نقل عنه كم من طريق حنبل بن إسحاق عن أحمد أنه كان الإمام أحمد يعارض الجهمية، فإنهم استدلوا على خلق القرآن بقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما. استدل المبتدعة بهذا الحديث على أن البقرة والعمران يأتيان يوم القيامة غمامتان كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما، فكان مما رد به عليهم هم قالوا ما يأتي إلا إذا كان مخلوق، ما يأتي إلا إذا كان مخلوق يأتيان يوم القيامة، قالوا والذي يأتي هو المخلوق، فرد عليهم وانظروا إلى رده رحمه الله، قال فماذا عن قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام، يأتيهم الله نسب الله الاتيان إليه، فهل يقولون إنه مخلوق؟ جهمية ما يقولون ذلك. قال قيل إنما يأتي أمره، يعني أنتم تقولون إنه إنما يأتي أمره، فلماذا فسرتم ها هنا لما كان في حق الله قلتم يأتي أمره، ولما كان في صفة الكلام قلتم إنما يأتي المخلوق؟ فإما فالظاهر أن هذا الإيراد كان على سبيل الإلزام وليس على سبيل الإقرار، كان هذا على سبيل الإلزام وليس على سبيل الإقرار، أي كما أنكم ففي حق الله قلتم يأتي أمره وأنه ما يصلح أن ينسب إلى الله الإتيان على حد قول الجهمية، على حق قول الجهمية، فلماذا في صفة الله صفة الكلام قلتم يأتي والكلام مخلوق؟ إما أنت ماذا أن تقولها هنا كما أنكم قلتمها هنا، وإلا فتقولون الله مخلوق وهذا يكون كفرا في حقهم. عارضهم الإمام أحمد بقوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام، قال قيل إنما يأتي أمره، ولم يقدم القول لنفسه، لم يكن القول لنفسه، قال قيل إنما يأتي أمره أي هذا من أقوالكم، هذا من أقوالكم إنه إنما يأتي أمره. وضح يا أخوان؟ الآن الجهمية قالوا تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة في الحديث يأتيان، قالوا والإتيان إنما هو المخلوق فالقرآن مخلوق، عارضهم الإمام أحمد بالآية الأخرى هل ينظرون إلى يأتيهم الله في ظلال من الغمام، يعني يلزمكم أن تقولوا أن الله مخلوق، قالوا يأتي أمره، يقول الإمام أحمد قيل إنما يأتي أمره أي أنتم تقولون إنه إنما يأتي أمره، فيلزمكم ها هنا أيضا أن لا تقولوا بمثل ذلك، ألا تقولوا إن البقرة والعمران مخلوقتان. وعلى كل منهم من أعلها وخطأ حنبلا في هذا النقل، وقالوا ما نقل هذا أحد سوى حنبل. فهذا من الأوجه، منهم من وهم حنبلا في هذه الرواية، وقالوا قد روى المناظرة، مناظرة الإمام أحمد الجهمي، قد رواها عبد الله بن أحمد وصالح بن أحمد والمروزي وغيرهم، ولم ينقلوا ما نقله حنبل، وحنبل له تفردات وأخطاء في نقله عن أحمد. فمنهم من ضعف هذه الرواية، ومنهم من أولها، قال من أصحاب أحمد من قال إن ذلك على سبيل الإلزام لهم، يعني إذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره، فإذا أخبر بمجيء قراءة القرآن فلا أن تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرى. نعم. قال ابن القيم رحمه الله هذه رواية إما شاذة أو أنه رجع عنها، يعني هذا على إثبات أنها رواية، أو أنه رجع عنها كما هو صريح عنه في أكثر الروايات، وإما أنها إلزام منه ومعارضة لا مذهب. الصحيح أنها إن ثبتت عن أحمد فهو في مقام الإلزام والمعارضة فقط، هذا هو الصحيح. الصحيح أنها إن ثبتت عن أحمد هذه المقالة فهو أوردها في سياق الإلزام والمحاجة، وليس في سياق ماذا الإقرار لها، ليس في سياق الإقرار لها. راجع شرح حديث النزول صفحة 56 إلى 57، شرح حديث النزول صفحة 56 إلى 57، مجموع الفتاوى السادس 156، مجموع الفتاوى السادس 156، مختصر الصواعق صفحة 390 إلى 391، مختصر الصواعق صفحة 390 إلى 391. طيب، وفي الحديث الذي قرأناه الحديث الطويل فيه أيضا إثبات صفة الصورة لله سبحانه وتعالى، فيه إثبات صفة الصورة لله عز وجل. وهذه الصفة ثابتة لله عز وجل، يثبتها أهل السنة والجماعة، يثبتون أن لله عز وجل صورة تليق بجلال، وهو واضح في حديث أبي سعيد ونحوه وبنحوه عن أبي هريرة في الصحيحين أيضا، حديث أبي هريرة يأتيهم الله عز وجل في صورة غير صورته التي يعرفون، وفي رواية أبي سعيد غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، ثم قال ثم يأتيهم الله عز وجل في صورته، أو ثم يتحول إلى صورته التي رأوه فيها أول مرة. فلا شك في إثبات صفة الصورة لله عز وجل، وحرف ذلك المبتدعة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كلهم حرفوها عن ظاهرها ولم يثبتوا لله عز وجل هذه الصفة، وقالوا إثبات صفة الصورة له يقتضي التجسيم والتشبيه بالمخلوق، وهذا باطل، فهو تحريف للأدلة عن ظاهرها. وأولها بعضهم بأن المراد بها الذات، يأتيهم الله في صورته أي في ذاته، وهذا تحريف للأدلة عن ظاهرها، تحريف للأدلة عن ظاهرها، وقول على الله بلا علم. وهذا الحديث من أصرح الحديث الذي قرأناه حديث أبي سعيد، أصرح دليل في إثبات الصورة هو وحديث أبي هريرة الذي بمعنى، فإن حديث أبي سعيد أيضا جاء عن أبي هريرة بنفس السياق في الصحيحين كذلك، وجاءت أحاديث أخرى اختلف فيها أهل السنة هل مراد بها إثبات الصورة لله أم لا، كحديث أبي هريرة في الصحيحين خلق الله آدم على صورته 60 ذراعا في السماء. خلق الله آدم على صورته 60 ذراعا في السماء أو 60 ذراعا في السماء. نعم 60 ذراعا في السماء ويصلح 60 أي هو أو هو كأن 60 أقرب. خلق الله آدم على صورته 60 ذراعا في السماء. طيب فهذا الحديث ينقل شيخ الإسلام أن عامة أهل السنة على أن المراد بالضمير صورته أي على صورة الله عز وجل أي إثبات صورة لله سبحانه وتعالى. خلق الله آدم على صورته أي جعل لآدم ماذا بعض الصفات كصفات الله سبحانه وتعالى كإثبات الصورة وهي الوجه عند الإطلاق أو الصورة تشمل الوجه وبعض الصفات. والمقصود أنه جعل له صفات هي أيضا من صفات الله ولكنها في حق المخلوق تليق بضعفه ونقصه وفي حق الله تليق بكماله. فللمخلوق ماذا فجعل لآدم وجها ولله وجه وجعل له سمعا وبصرا ولله سمع وبصر وما أشبه ذلك. فأكثر العلماء حملوا على ذلك على أنه إثبات أن الضمير عائد على الله عز وجل. وهذا الحديث بعض الشراح يقول المقصود خلق آدم على صورته 60 ذراعا في السماء أي خلقه على صورته التي خلقه ابتداء 60 ذراعا أي أنه خلقه ابتداء على 60 ذراعا في السماء ليس كبني آدم الآخرين نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخره لكن آدم خلقه على تلك الصورة من حين خلقه وهو على هذه الصورة. وكذلك نعم هذا ذكره بعض الشراح وغالب الشراح تأثروا بالأشعرية لكن أيضا ذكره بعض أهل السنة كنقل عن أبي ثور وابن خزيمة وابي الشيخ الأصبهاني أنهم قالوا الضمير ليس عائدا على الله إنما على آدم وليس عائدا على الله. خالف فيه بعض أهل السنة وشيخ الإسلام يرد يقول هذا غير صحيح وهذا من أقوال المبتدعة والصحيح في إثبات الصورة. على كل الذين أعادوا الضمير على غير الله في هذا الحديث هل يثبتون صفة الصورة أو لا؟ يثبتون من أدلة أخرى لكن هذا الحديث يقولون ليس المراد به أو الضمير ليس عائدا على الله في هذا الحديث فقط. لكن رد عليهم شيخ الإسلام بحديث آخر وهو حديث ابن عمر نعم حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه يعني إذا تقاتل مع شخص أو مضاربة أو حصل شيء من ذلك فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. قال شيخ الإسلام ما الفائدة في كوني يعني في هذا الحديث كيف تقولون خلق آدم على صورته أي على صورة آدم يحصل تكرار ما الفائدة من ذكر الضمير هنا أو إعادتي على آدم؟ أجاب ابن خزيمة طبعا ابن خزيمة هو متقدم على شيخ الإسلام إنما مرادنا جوابهم على هذا الإشكال ليس جوابهم على قول شيخ الإسلام. جواب ابن خزيمة على هذا الإشكال يقول الضمير في هذا الحديث عائد على المضروب ليس على آدم. إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته أي خلق آدم على صورة هذا المضروب أو على صورة هذا نعم المشتوم بمعنى أن وجهه كريم وجهه مكرم فقد خلق الله آدم على نفس هذه الوجه وعلى نفس هذه الصورة. لكن أجاب شيخ الإسلام بأن حمله على ذلك فيه نظر من أوجه نذكرها لكم. قال: إذا قيل إذا قاتل أحدكم فليكتني بالوجه، فإن الله خلق آدم على صورة آدم، يعني لو أعيد الضمير على آدم كان الكلام فيه فساد، فيكون المعنى فليكتني بالوجه، فإن الله خلق آدم على صورة آدم، هل يحصل انضباط؟ ما يحصل. قال: كان هذا من أفسد الكلام، فلا يكون بين العلة والحكم مناسبة أصلا. ما المناسبة في ذلك؟ هذا على قول بأن الضمير يعود على آدم. طيب، على جواب ابن خزيمة أنه يعود إلى المضروب. قال الثاني: أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة آدم، يعني لماذا خصص الوجه إذا كان على ذلك؟ فلو كان ذلك مانعا من ضرب الوجه وتقبيح الوجه أن يكون مانعا من ضرب سائر الأعضاء. الثالث: ما أبطل به الإمام أحمد حيث قال: من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، أي الجهمية أنكر الصفة. قال: في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير خلق آدم على صورته، يعني لماذا خصص شخصا بعينه؟ الحديث عام: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، يقول: فإن الله خلق آدم على صورة بنيه، يعمم ولا يخص شخصا واحدا. قال: لا يصلح إفراد الضمير، فإن الله خلق آدم على صورة بنيه كلهم، فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم على صورته في غاية البعد. قال: وذرية آدم خلقوا على صورة آدم، يعني الذرية هم الذين خلقوا على صورة أبيهم، وليس الأب هو الذي خلق على صورتهم، فكماذا في المناسب أن يقال خلق ذريته على صورته لو أراد أن يشبه ماذا بالمخلوق. قال: جميع أعضاء البدن بمنزلة ذلك، فلو صح أن يكون هذا علة لمنع الضرب لوجب أن لا يجوز ضرب شيء من أعضاء بني آدم، لأن ذلك جميع على صورة أبيهم آدم. على كل الخلاصة، يعني طال الكلام وسنذكر لكم المرجع، لكن خلاصة ذلك الخلاصة أن صفة الصورة ثابتة لله عز وجل، كما في حديث أبي سعيد الذي قرأناه وجاء بنحي عن أبي هريرة، وهو أصرح حديث في إثبات صفة الصورة لله عز وجل، وعليه أثبت أهل السنة والجماعة وأنكر المبتدعة إثبات ذلك. هناك أحاديث تنازع فيها أهل السنة هل المراد بها هل فيها إثبات صفة الصورة لله عز وجل أو ليس فيها ذلك، كحديث أبي هريرة: خلق الله آدم على صورته 60 ذراعا في السماء. الشيخ الإسلامي ينقل عن أن أكثر العلماء المراد به الصورة لله عز وجل، مراد به إثبات الصورة لله عز وجل، وبعضهم استند إلى رواية في حديث ابن عمر خارج الصحيح: فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن بزيادة الرحمن، وهذا لو صح لكان نصا في المسألة، لكنه معل بالإرسال، فعله الحفاظ بالإرسال. وقد ذكر الدارقطني في العلل برقم 3077. فحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن لم يثبت. بقي معنى الضمير خلق آدم على صورته، ينقل شيخ الإسلام عن أكثر العلماء أن المراد به على صورة الله عز وجل، أي أنه جعل له صورة وكرمه بصفات يتصف بها الله عز وجل كالوجه والسمع والبصر. نعم، نقول نثبت صفة الصورة لا بدون مماثلة، ليس كمثل شيء السميع البصير، فيكون هذا تشبيه في أصل الصفة كما تقدم معنا في دروس سابقة، على أننا على أنه لا بد من معنى مشترك حتى نفهم فيه نصوص الصفات. فلله يد وللمخلوق يد، ولما كانت لنا أيدي علمنا ما المقصود باليد، وكذلك لنا أوجه ولله وجه، ولنا سمع ولله سمع، ولنا بصر لا بصر. هذا أصل في أصل الصفة، يوجد اشتراك في أصل الصفة وإن تفاوت في الكيفية وإن تفاوتت الكيفيات. ومن أجل هذا فهمنا معنى الصفات، فهمنا معاني نصوص الصفات. على كل الحديث من قال به بقول بعض العلماء أن المراد به الضمير عائد على آدم فلا يقال إنه جهمي، وأما ما نقل عن أحمد أنه قال هو جهمي، مراده يحمل مراده على من أنكر الصفة، من أنكر الصفة. فالإمام أحمد وإسحاق ونعم يعيدان الضمير على الله سبحانه وتعالى على ظاهره. طيب، هذا حديث أبي هريرة، خلق الله آدم على صورته 60 ذراعا في السماء، فبعض العلماء عاد الضمير على آدم، أي خلقه على صورته التي خلقه عليها 60 ذراعا في السماء. الحديث الآخر، إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، هذا يعني كونه عائد على الله أوضح من الذي قبله، أي أن الله كرم هذه الصورة وخلق صورة آدم على صورته سبحانه وتعالى، وليس المقصود تشبيه، إنما المقصود اشتراك في أصل الصفة. كان يقول كما لو قال فإن الله عز وجل ماذا خلق لآدم وجها كوجهه، لا يفهم منه التشبيه والتمثيل، وإنما يحمل على أن المراد أنه جعل له وجها كما أن لله وجها. وقوله فليجتنب الوجه، يعني ما المناسبة بين كونه فإن الله خلق آدم على صورته مع قوله فليجتنب الوجه؟ يعني لما كان أمره باجتناب الوجه دل على تكريم هذه الصفة، ولما ذكر فإن الله خلق آدم على صورته يعني كانت هناك مناسبة، لو أعيد الضمير على الله لكان أنسب. وعلى كل، الصفة ثابتة، وابن خزيمة كما تقدم ينكر هذا الحديث إنكارا شديدا، ويقول ما ينبغي أن يفهم أن الضمير عائد على الله حتى لا يحصل التشبيه، خلق آدم على صورته. أما شيخ الإسلام فيقول لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله تعالى، لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع، أي في حديث إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه إلى آخره. نعم، لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله تعالى، ثم ذكر أنه حصل بعد ذلك شيء من الخلاف، وبداية كان الخلاف من المبتدعة، ووافقهم بعض أهل السنة في هذه الأحاديث بعينها. طيب، راجع لهذه المسألة، حديث ابن عمر لو ثبت لكان نصا في المسألة، فليجتنب الوجه فيه زيادة، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لكن لم يثبت. راجع لهذه المسألة بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية. الجزء الثالث من صفحة 273 إلى 285، وكذلك صفحة 396 وما بعدها. وكذلك صفحة 396 وما بعدها. قال لا جري في الشريعة صفحة 328 طبعة الريان باب الإيمان بأن الله عز وجل باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف يدل على أن الأجرية يرى أنها من نصوص الصفات. وقال الإمام الذهبي في السير الجزء الخامس 450 قال فنؤمن بعد أن ذكر حديث السورة قال فنؤمن ونفوض ونسلم نفوض هنا مقصودا فوض الكيفية كما سيأتي من كلامه قال فنؤمن ونفوض ونسلم ولا نخوض فيما لا يعنينا ولا نخوض فيما لا يعنينا مع علمنا بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مع علمنا بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب من عندما السؤال عندك أخي هل تثبت لله صفة الصورة؟ ما الدليل عليها؟ ليس الذي عند الأستاذ الذي قبلك. نعم حديث أبي سعيد فيأتيهم الله عز وجل في صورته قال في صورة غير صورته ثم قال ثم يتحول إلى صورته التي رأوا فيها أول مرة. طيب فحديث أبي هريرة في الصحيحين خلق الله عز وجل آدم على صورته 60 ذراعا في السماء نسب شيخ الإسلام إلى جمهور أهل السنة أن الضمير عائد على من؟ على الله خلق آدم على صورته 60 أي على صورة الله ثم بين أنه كان 60 ذراعا فعلى عود الضمير إلى الله ما المقصود؟ المقصود التشبيه أن صورة آدم كصورة الله أي التشبيه في أصل الصفة لآدم صورة ولله صورة فكان هذا من باب التكريم أن جعل الله عز وجل لآدم صورة نعم كصورته سبحانه أي من حيث أصل الصفة هذا على القول بأنه عائد الضمير. القول الثاني الذي ذكر عن بعض أهل السنة أن الضمير عائد على من يا بسام؟ على آدم أي خلق الله آدم على صورته التي خلقه عليها 60 ذراعا في السماء على صورته أي على صورة آدم التي خلقه عليها بمعنى أنه من حين خلقه وهو على هذه الصورة وهذا سمعنا الشيخ قبل أيام يرتضي هذا التفسير في هذا الحديث قبل يمكن 5 أيام أو نحوها. طيب هذا تفسير لبعض أهل السنة. طيب الحديث الآخر إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته هذا أيضا نقل شيخ الإسلام عن أهل السنة أنهم مراد به خلق آدم على صورة الله عز وجل بمعنى أن آدم كرمه الله بصورة كصورته سبحانه وليس المقصود أن التساوي بالكيفيات إنما جعل له صورة كما لله صورة جعل له وجها كما لله وجه وما أشبه ذلك فكان هذا من باب التكريم للوجه من باب التكريم للوجه خاصة ويظهر أن إطلاق لفظ الصورة تكون على الوجه خاصة في مثل هذا الموضع لقوله فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. طيب ففيه على قول جمهور أهل السنة إثبات صفة الصورة لله سبحانه وتعالى. طيب قال إمام أحمد من ينكر الصورة فهو جهمي أو من قال إن الله خلق آدم على صورته المراد به صورة آدم فهو جهمي يعني قاله في سياق من ينكر الصورة من أصلها وإلا فبعض أهل السنة قد فسر بهذا التفسير واللفظ يحتمل. طيب ذكر شيخ الإسلام أوجه تقوي أن المراد أن الضمير عائد على آدم على الله وهو أولا أن التناسب بين الكلام، بين النهي عن الوجه وبين قوله فإن الله خلق آدم على صورته. ولو كان المراد به آدم فلماذا يخص الوجه فقط؟ فكذلك جميع أجزاء الجسم، البطن والظهر ونعم وغير ذلك، كلها موجودة في آدم، فلما خص الوجه دل على أن أراد تكريم صفة الصورة وهي الوجه. وأيضا فيقول لماذا خص شخصا؟ يقول على صورته، لماذا أفرد الضمير؟ لو أراد صورة بنيه يقول فإن الله خلق آدم على صورة بنيه. وأيضا كان ينبغي أن يعكس، يقول يعني الأفضل في سياق، في السياق يقول فإن الله خلق ذرية آدم كآدم، ما يقول خلق آدم كذريته، لا يقول خلق ذرية آدم كآدم، لأن هذا أوضح من حيث الأسلوب اللغوي. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.